السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ الدكتور حسن عبد القادر صالح، وهذا الجزء هو الجزء التاسع من هذه المقابلة. دكتور، مرحلة يعني ما قبل احتلال القرية من اليهود، حصلت على أسلحة أو يعني حاولت تحصل على أسلحة؟ حضرتك تحدثت عن لجنة تشكلت، حضرتك تحدثت عن ناس يعني باعوا حلي نسائهم مثلا، أو باعوا أبقار أو حيوانات أو محاصيل من أجل شراء السلاح. تحدثنا عن هذا الموضوع دكتور.
يعني حاول بعض شباب القرية أن يصنعوا رصاص خاص، وبالإضافة إلى الحصول على ذخيرة بالشراء، رصاص محلي لا أدري كيف كانوا يصنعونه، لكن تكونت لجنة من وفدين، وفد اتجه إلى شرقي الأردن لمحاولة الحصول على سلاح، إما بالتبرع مجاني أو بالشراء لمقابلة المغفور له جلالة الملك عبد الله بن الحسين الأول طبعا، ولجنة أخرى إلى مصر اتجهت للحصول على سلاح برضو سواء بالتبرع أو بالشراء. أما اللجنة الأولى فكان يرأسها محمد حسن عواد رئيس البلدية، أما اللجنة الثانية فكان يرأسها حسين مصطفى السعافين، وبالإضافة إلى أحمد حرب عقيلان، وتوجهوا إلى الأردن وإلى مصر للحصول على السلاح، واستطاعوا ويتمكنوا من الحصول على أسلحة تم توزيعها على المواطنين من الشباب طبعا بثمن وليست مجانية، لأنه لم يكونوا قد نجحوا في الحصول على أسلحة مجانية، واستطاعوا بالفعل أن يشكلوا لجان مقاومة، وهذه اللجان تشكل المقاومة فيها معظم العائلات، بمعنى أن كل عائلة يتطوع منها أناس معينين، وكل عائلة تحاول أن تركز المدافعين في جهة العائلة حتى يستطيعوا أنهم يدافعوا عن بلد من جميع أطرافه وليس من طرف واحد، لكن كان التركيز على الطريق الشمالي وهي طريق رئيسية بين المستعمرات في الشرق والغرب، وأيضا الطريق الجنوبية مهمة جدا لأن مستعمرات النقب أيضا كانت تحاول الاتصال مع المستعمرات الشمالية عن طريق الفلوجة، فالفلوجة هو فعلا موقع في غاية الأهمية استراتيجيا، ولذلك استطاعوا أهالي الفلوجة أن يمنعوا القوافل منعا باتا من التنقل والتواصل فيما بين المستعمرات، وهذا أكبر أنا بعتبره من ناحية استراتيجية ومن ناحية دفاعية ومن ناحية مقاومة أكبر عمل بطولي قام به أهل الفالوجة حتى جاءت القوات المصرية. طبعا مجيء القوات المصرية هنا أول عمل عملته هو أنه أصدروا تعميم بأنه كل من يملك قطعة سلاح فليسلمها، فليبادر إلى تسليمها، فسلموا كل قطعة السلاح إلى الجيش المصري وأصبحوا خالي الوفاض، وإذا تمكنوا من الحصول على سلاح فمن خلال الجيش المصري. فهمتوا علي؟ فهم كانوا في الأول موزعين الشباب على أطراف القرية، وعندما جاء الجيش المصري أيضا لم يتخلوا عن الدفاع عن بلدتهم، بل أيضا القيادة المصرية نسقت مع رئيس البلدية ومع مخاتير الأحياء إنه كل عائلة لازم فيها شباب لازم تنظم برنامج لتشغيل هؤلاء الشباب مع الجيش المصري في الدفاع عن قريتهم. الجيش المصري قام بعمل تحصينات بين كل موقع أو دشمة كانوا يسمونها ودشمة أخرى 40 مترا، يعني أحيطت البلدة بدشم كثيرة 40 متر مسافة قليلة بين دشمة وأخرى.
شو الدشمة كانت؟
دشمة موقع خندق في الأرض محفور، وفيها الجنود بتركزوا حتى يكونوا تحت الأرض، وإلها غطاء، غطاء ترابي أيضا حتى لو أجاهم شيء من الفوق يكون حاميهم، لأن التراب معاكس للذخيرة. فأنا كنت مسؤول عن آل أحمد، يعني والدي مختار آل أحمد، فمطلوب من المختار أن يعمل قائمة بالشباب بأسماء الشباب وتتوزع القائمة على برنامج أسبوعي، بحيث أنه كل شاب ينوبه مرة في الأسبوع أو مرة كل أسبوعين. فهمت علي؟ مين اللي بده يبلغهم؟ فوالدي كبير، أنا يعني كنت شاب صغير لسه ناشئ طفل، وكنت أستعمل حمار رهوان. الحمار الرهوان هذا معروف بأنه سريع الجريان ولا يعمل هيك حركات تتعب الراكب، يعني كان سهل الركوب عليه. فكنت أستخدمه هذا يوميا، ألف أو أدور على البيوت والفلان الفلاني الليل عليك تبليغ. فبقيت على هذا الحال حتى خرجنا من البلدة قبل الحصار، خرجنا احنا. فيعني الجيش المصري هنا بتونس لما يشعر بانه ابناء الفالوجة معه في الدفاع، فشيء طبيعي انه يكون في ونس وألفة ويكون قوة، تعطيهم قوة على قوة. كان عندنا التحصينات امامها اسلاك شائكة ثم الغام ثم اسلاك شائكة، يعني كانت خطوط دفاعية من الدرجة الأولى، أسلاك الغام أسلاك ثم الدشم اللي هي المواقع على أطراف البلدة داير مداير. فكانت بالفعل كان عملية عبارة عن تنسيق وتضامن وتعاون بين أهل البلدة وبين الجيش المصري.
إذا تتذكر كم قطعة سلاح اشتروا هذه اللجنة؟ اشترت
يعني قطع محدودة ليست كثيرة.
تقريبا
لا أعرف،
100 قطعة مثلا،
يعني لا أستطيع أن أذكر الرقم الدقيق صراحة. أما قطع من السلاح وتوزعت على الناس، وبالفعل لعبت دور كبير جدا في منع القوافل، لدرجة أنه الكتاب الذين كتبوا في ذلك الوقت عن أهالي الفلوجة وعن الفلوجة ودورها في النضال، كتبوا عن هذه الناحية أنه استطاعوا صد الهجمات اليهودية، منع القوافل اليهودية من المرور عن البلدة، منع اليهود من احتلال أجزاء من البلدة، لأنهم حاولوا أن يحتلوا أجزاء من البلدة قبل مجيء الجيش المصري.
نعم.
شايف؟ فهذا برضو يعني يعتبر مفخرة نفتخر به أمام الآخرين.
الحمد لله.
تاريخ.
طب دكتور، أنت حكيت عن قضية كثير يعني مهمة، إنه في هناك محاولة تصنيع الذخيرة.
نعم.
مين يعني هؤلاء الأشخاص اللي يعني باشروا أو فكروا في هذا الموضوع؟
هم غالبا المتعلمين الذين يعرفون معالم الناحية الكيميائية.
نعم.
أو شغلات معادلات معادلات كيميائية غالبا.
تتذكر أسماء
البلد؟ لا، هذه سرية كانت، لأنه كانوا في الخفاء يعملوا هذا الرصاص حتى لا يتيحوا مجال لأنه تنفذ ذخيرة أو ينفذ الرصاص. البنادق موجودة لكن بظل الذخيرة، شراء الذخيرة ليس سهلا أيضا. فكانوا يضطروا إلى تصنيع جزء من هذه الذخيرة،
صنعوا
أجزاء، لكن لا أدري مدى فعاليتها. إنما كانوا بالفعل يعني يطلقوا الرصاص ويصيبوا، يعني دمروا دبابات لليهود أكثر من مرة وحرقوها وأسروا جنود في هذه خلال فترة المقاومة
قبل مجيء الجيش المصري.
ثم انه كان بالصدفة في ليلة من الليالي الظلماء كانت قافلة يهودية قادمة بحماية الجيش البريطاني، كانت دبابة بريطانية اولها واخرها دبابة، وبينهم القافلة اليهودية. كان في القافلة البريطانية متقدمة مع القافلة، صار مقاومة للجيش، فبالصدفة جاءت طلقة في فوهة المدفع اللي في الدبابة البريطانية. فقيل ثاني يوم لرئيس البلدية من قبل البريطانيين، قيل انه احنا بنهنيكوا على قوة دفاعكم ودقة الاصابة، ويعني نستطيع ان نقول بانه احنا كنا بصدد، إن لو انه ما اجت هذه الرصاصة كنا بصدد استخدام المدفعية في ضرب المقاومين، وهذا امر خطير.
الحمد لله. طيب دكتور، الجيش البريطاني أعطاكوا أسلحة؟
لم يعطينا أي شيء، مع أنه طلبنا من الجيش البريطاني أنه لما انكثرت مرور القوافل ودائما في صدام بين المقاومة وبين القوافل اليهودية، طلبنا من الجيش البريطاني أنه انه يستخدم نفوذه في انه يحول القوافل عن البلدة الى مسارات اخرى، لانه احنا لا نريد ان نرى اي قافلة تمر عن بلدنا، يعني كنوع من الرفض.
نعم.
الرفض او الاحتجاج، ولكن يبدو انه لم يستجيبوا لهذا.
طيب دكتور، انواع الاسلحة اللي امتلكتها الفروجة تتذكر شو هي؟ ألماني مثلا، إيطالي،
ألماني، بلجيكي، إيطالي.
نعم.
كان أي نوع من السلاح يستطيع شراءه فليشتروا.
نعم. والذخيرة كانت يعني عددها تقريبا كويسة ولا كان؟
لا، الذخيرة كانت تصيب، وأهم شيء أنه استخدموا الألغام، وبالتالي استطاعوا بالفعل أن يفجروا بعض الألغام في دبابات ويحكوها.
هذه الألغام اشتروها أيضا مشترى؟
مشترى، نعم.
طيب كان في مدربين قبل مجيء الجيش الإنجليزي المصري؟
هو بصراحة لم يكن هنالك أي تدريب.
نعم.
وكان يعني إذا كان في أناس عندهم تدريب في الأصل فهم من الذين كانوا متطوعين مع الجيش البريطاني فقط. أما الآخرين فكانوا بحكم الفزعة يعني يتجهوا للمقاومة حبا في بلدهم للدفاع عنها.
طيب حضرتك تحدثت أنه والدك كلفك وكان يكلفك.
نعم.
بمهام التبليغ.
نعم.
والدك كان جزء من منظومة أو من يعني عملية منظمة للقرية؟
نعم، كان بالفعل بلغنا من قبل قيادة الجيش المصري في الفالوجة اللي هو المسؤول عنها كان عقيد طه بي ضبع الأسود.
نعم.
فبلغنا أنه اجتمع بالمخاتير وأنه قال لهم يا إخوان إحنا كل مختار يعمل قائمة بالشباب اللي موجودين في عائلته.
نعم.
ويعملوا برنامج لتوزيعهم على الجيش المصري في المواقع للمساهمة في الدفاع عن بلدكم، وفي نفس الوقت مشان يونس الجيش المصري ويعطيه نوع من الطمأنينة انه هاي في عنا ناس بنرفوا او بنساعده، لانه الدفاع المدني برضو لا يقل اهمية عن الدفاع العسكري وهو نوع من الدفاع المدني.
نعم.
وكانوا بالفعل يأخذوا سلاح من الجيش المصري مؤقت، لأنه هو الجيش المصري استلم كل سلاح القرية.
العمليات محدودة يعني.
العمليات محدودة طوال ما هم فيه، وسلموه ثاني يوم الصبح، بظل طوال الليل الشاب بروح بيجي ثاني يوم شاب آخر وهكذا يعني. ظلت العملية مستمرة حتى جاء الحصار.
طيب دكتور، كان في شخص معين يعني قائد للعملية قبل ما يجي الجيش المصري؟
قبل ما يجي الجيش المصري منظم كان اللجنة اللي ذكرت لك إياها
برئاسة محمد عواد.
برئاسة محمد عواد واللجنة 4-5 أشخاص بالإضافة إلى طارق الليبي وهو.
نعم.
من ليبيا.
نعم.
طارق الليبي كان مدرب مشهور وعنده حنكة وعنده استراتيجية، فكان هو اللي ينسق بينه وبين رئيس البلدية واللجنة والمناضلين بحيث أنه يوزعهم حسب الضرورة.
طب ساهم في تدريب الشباب على السلاح تعتقد؟
ربما ساهم ربما.
طيب دكتور، أجاكوا ثوار من خارج القرية؟
كانت هنالك نجدات.
نعم.
من القرية إلى قرى أخرى والعكس، يعني عندما نسمع أن هنالك هجوم على قرية زي بيت دراس مثلا.
نعم.
كان على طول يتحرك جزء من الشباب لنجدة أهالي بيت دراس ورد وصد العدوان اليهودي على بيت دراس.
نعم.
ولما أذكر أنه في معركة بيت دراس على سبيل المثال، وهي بلدة قرية شمال بلدنا حوالي 30-35 كيلومتر، أذكر أنه عادوا المناضلين بيد يهودي مقطوعة، أنه استطاعوا أنهم يقطعوا يده في خلال المعركة شايف، وكانوا يلفوا داخل البلد كنوع من رفع المعنويات.
نعم.
معنويات الناس.
نعم. طيب فقط لبيت دراس رحتوا؟
لا، لأكثر من مكان.
وين؟
لعراق المنشية، عراق السويدان مثلا. عراق السويدان تعرض إلى أكثر من مرة لهجوم يهودي لأنه يريدون احتلال هذا الموقع الحيوي، لأنه هذا
مركز الأمن.
نعم. مركز أمني هائل مسلح مبني بالإسمنت المسلح. فكان في مناضلين مدافعين عن هذا المركز وجاء الهجوم، وكان بالصدفة في جيش عربي أردني من اللي في منطقة الخليل قادمين نحو بلدنا، فسمعوا بالهجوم وشاركوا في الدفاع عن المركز، فكان المركز يدافع فيه يدافع عنه مناضلين من أهل بلدنا من أهل العراق السويدان، بالإضافة للجيش العربي الأردني اللي كان يدغرد بالزغاريد وكان عنده حماس، وهذا الجيش رفع معنويات المناضلين وصدوا الهجوم بالفعل، وما تمكنوا اليهود أنهم يحتلوا عراق السويدان أو المركز هذا من أول مرة ولا حتى من ثاني مرة، لأنه تعرض لثاني مرة بعد مجيء الجيش المصري وصدوا الجيش المصري، ولكن في المرة يمكن الثالثة حتى استطاعوا أنهم يحتلوا هذا المركز.
طيب دكتور، بيت دراش وعراق السويدان في غيرهم قرى يعني فزعتوا لهم؟
نعم، كراتية مثلا
نعم.
تبعد 3 كيلومتر للشمال الغربي من بلدنا، برضو كان في معركة لاحتلالها وكانت معركة طاحنة بالفعل، ولكن اليهود استطاعوا أن يحتلوا لأنه كان مخططهم هذا بعد مجيء الجيش المصري، كان مخططهم أن يحتلوا القرى القريبة من الفالوجة حتى يتخذوها نقطة انطلاق أو قاعدة لضرب الفالوجة بالمدفعية. فلما جاء الجيش المصري بالفعل حاولوا احتلال حتى وكراتية وجسير اللي هي أقرب القرى شايف، ولكن بالفعل سقطت هذه، وكانت بالفعل سقوطها خسارة للدفاع في الدفاع عن القرية لأنه أضعفت الدفاع بحكم قربها، وأن المدفعية كانت تصيب بالفعل حتى لدرجة أنه في رمضان كانوا يعني يختاروا الأوقات اللي يضربوا فيها على البلدة اللي هي أوقات الإفطار وأوقات السحور، وأنا هذه شهدتها وأنا طفل ولا تزال عالقة في مخيلتي. يعني وإحنا بنقول بسم الله للإفطار وإذا بهالقذائف المورتر والهاون تنصب علينا من القرى المجاورة من حتى وكراتية على البلدة، وكنا نسمع أزيز القنابل من فوق رؤوسنا، وبالفعل كانت تسقط على أناس ويموتون يستشهدون. وفي السحور أشهد أنا أنه بالفعل كانت المدفعية تضرب في ليلة من الليالي وقتلت أحد أقاربنا من آل اللقطة من بني أحمد آل أحمد، فقتل بالفعل شاب يعني محمود حسن اللقطة. فهذه كلها دليل على أنه اليهود استطاعوا أنهم يستخدموا القرى المجاورة كنقاط لضرب الفالوجة وأضعفها، ثم اختيار الوقت الزمن اللي نقطة الضعف، يقول لك الكل ملهي في السحور أو في الفطور وما فيش حدا بيقدر يرد علينا.
طيب دكتور، خلال هذه الفزعات اللي أنتوا عملتوها للقرى صار في شهداء أو جرحى من أبناء الفالوجة؟
نعم، يعني في استشهدوا يعني وفي جرحوا لا شك.
تذكرهم دكتور إذا تعرفهم؟
أنا يعني على الأقل بعرف واحد مثلا من آل الخالبي توفي إلى رحمة الله في معركة كراتية، وكان غيره أيضا متوفين لأنه كانت معركة رهيبة ومواجهة، لأن اليهود دخلوا البلد كراتية صار مقاومة بالسلاح الأبيض ومقاومة أيضا بالسلاح العادي شايف. بعدين حاول اليهود دخول الفالوجة أثناء وجود الجيش المصري فيها تصور، فاختاروا نقطة لم تكن محصنة وحاولوا الدخول إلى شرق البلدة من حي السعفين حارة السعفين، وبالفعل استطاع الجيش المصري أنه يتدخل في بعد الوقت كان متأخر بعد ما احتلوا جزء من حارة السعفين وقتلوا أشخاص من عائلات من السعفين مروا عليهم، فهمت علي؟ بعدين جاء الجيش المصري فصدهم رغم أنه يعني حاول المقاومة الفالوجية أنها تصدهم من خلال هجومهم، حتى ليلتها استشهد سلمي السعفين، سلمي عبد اللطيف السعفين في المعركة هذه اللي قدموا فيها من شرق البلد، هذا والجيش المصري موجود.
نعم.
بس اختاروا يعني ثغرة وتقدموا بها.
نعم.
من قرية جات من مستعمرة جات.
طيب دكتور، برضو أنا سألتك أنه أنتوا رحتوا فزعات، هل أجوك فزعات
من قرى مجاورة؟
نعم
نعم يجونا بس بأعداد محدودة لأن قرى صغيرة تختلف عن الفالوجة شايف، يجونا كان يعني في تنسيق.
من أي قرى دكتور؟
من قرى حمامة وسدود وبيت دراس أيضا أتانا ناس وجسير يعني كانوا بالفعل مناضلين يأتوا بس بأعداد محدودة.
طيب دكتور برضو على موضوع التنسيق، يعني كان في تنسيق بين القرى بين اللجان اللي شكلت في القرى؟ إذا يعني
أنا يبدو لي أنه لم يكن هناك تنسيق، أنه كل قرية كانت مسؤولة عن نفسها. ولكن عندما يسمع الناس أنه في معركة أو هجوم على قرية يهبوا للدفاع عنها، يساعدوا أهلها وهم يساعدوا بعض أهلها.
طب لما كنت تروحوا مثلا 35 كيلو على بيت دراس، يعني شو الوسيلة اللي كنت يعني تستقلوها مثلا؟
إما السيارات، وغالبا شحن. السيارات الشاحنة، وإما حيوانات، بس في الغالب السيارات. وهي بيت دراس لم تكن 35 كيلو، يعني بقدر أعطيها 20 أو 18 كيلو عن الخروج.
طيب يعني كانوا الناس يشيلوا معهم أسلحتهم مثلا ولا عصي ولا؟
كانوا معهم أسلحتهم، نعم بأسلحتهم.
طب عدد المدافعين عن القرية من أبناء القرية دكتور تقريبا كم واحد تقريبا؟
يعني لو قلنا كل حارة منها في المتوسط 50، فعندك 4 × 50 200 مناضل،
بيزيدوا شوي
حوالي 200 مناضل.
طيب دكتور الثوار او الجيش النظامي، الجيش النظامي العربي اللي اجاكوا هو الجيش المصري؟
نعم
فقط.
صح.
اجاكوا سودانيين او سعوديين؟
كان الجيش المصري مع كتائب سعوديه وسودانيه، سعوديه وسودانيه،
نعم.
او سرايا.
نعم.
فكان يوزعهم وكان يحط طبعا عليهم قائد منهم وفيهم. شايف. فانا اذكر انه ليله من الليالي في هجوم لاحتلال حليقات، احتلال حليقات، بعد ما اليهود للمرة الثالثة استطاعوا احتلال العراق السودان، اتجهوا نحو كوكبة وهي مفترق طرق حيوي جدا واستراتيجي يوصل بين شمال فلسطين وجنوبها، فلابد من احتلال دوار كوكبة حتى ينطلقوا للجنوب. فانطلقوا من دوار كوكبة بعد احتلال، وهذا وجود الجيش المصري كان موجود بس موزع الجيش المصري، فاتجهوا نحوين، نحو حليقات. كانت هناك في حماية حامية مصرية محدودة، لكن معظمهم سعوديين، معظم الحامية الموجودة سعوديين. فاشتبكوا معهم في معركة استمرت طوال ليلة من الليالي، يعني يمكن أخذت لها 7-8 ساعات طوال الليل، وهم في ضرب على بعض الطرفين. وفي الفجر استطاع اليهود أنه يحتلوا حليقات. حليقات قرية بجانبها آبار بترول
بداخلها،
أيام النفط. نعم. أيام البريتش ماندت أو الانتداب البريطاني. بداخلها أو حولها.
نعم.
كان في آبار للبترول. فمهم جدا حليقات لاحتلالها، وهم بدهم ينطلقوا من حليقات للجنوب، لأنه كان هدف اليهود في الحرب ضد الجيوش العربية وألا يكتفوا بحصتهم في الدولة اليهودية اللي جاءت لهم من خلال
التقسيم. نعم.
يعني من خلال التقسيم طلع لهم 55% من مساحة فلسطين، والعرب دولة العربية 45%، مع فارق في العدد بين السكان كواحد إلى اثنين، واحد يهود واثنين عرب، هذا فارق عدد نسبة السكان. لكن شوف طلع لهم أكثر من النصف من مساحة فلسطين
أكثر
في التقسيم، وإحنا 45، والباقي يعني من النسب هاي اقتطعوا من هذه النسب شوية للقدس على أساس أنها تكون دولية، ممر القدس يافا، يربط بين القدس ويافا، هذا ممر دولي مع وادي اللطرون. المهم أنه اليهود ما اكتفوا بالحصة هذه، لأنه شافوا حالهم أنه أجتهم أسلحة وعصابات مدربة، والجيوش العربية مش منظمة بالمعنى المطلوب من حيث التنسيق بين بعض، ما كانوا ينسقوا كل واحد على راسه ويستخدم الخطط اللي يراها مناسبة. فكان ايش اللي صار؟ اللي صار اندفعوا ومنتهزين فرصة الهدنة الأولى والهدنة الثانية لخرق الهدنة والتقدم لمهاجمة القواعد العسكرية المصرية. فهاجموا القواعد العسكرية المصرية بالدبابات وبالعصابات ميليشيات وبالطائرات أيضا، حتى إنهم احتلوا أجزاء كبيرة من النقب ووصلوا إلى خليج العقبة، رأس خليج العقبة اللي الآن في إيلات. أنشأوا إيلات فيه. فأصبح لديهم ما يعرف بإسرائيل 79% من مساحة فلسطين، 79%. فهذا المكان لهم 55 وكانوا فرحانين اللي حصلوا على 55، الآن 79 نتيجة الحرب، الفرق بين النسبتين أخذوها بفعل الحرب. شايف؟ وتعلم بأنه أحيانا في كان أسلحة فاسدة لم تؤدي مفعولها.
نعم.
والتخطيط والتنظيم تعرف، والجهل بالخطط الهجومية. يعني الجيش المصري عندما جاء، أول ما جاء اتجه من جنوب فلسطين، أول شيء بعد رفح في جدار البلح في مستعمرة ديروم، هاي مستعمرة يهودية، هاجمت الملك فاروق أو ضربت على موكبه لمن أجى يزور القوات المصرية. فأطلع عمر بعد عودته للجيش المصري إنه هذه ليش أنتوا تاركينها؟ كان خطتهم إنه مهم يعملوا يتجهوا للشمال والشرق ويعملوا محاور لكي يحاصروا المستعمرات اللي في الجنوب، وعندئذ تستسلم بسهولة. لكن ضربة هذولا المستعمرة اليهودية على موكب الملك فاروق جعلته يتسرع في إنه أعطى أوامر بأنه ضرورة
رجوها.
مساكين دخلوها، دخلوا المستعمرة بعد طبعا وابل من القنابل اللي هو كانت تمهيد لدخولها، فدخلوها. لما دخلوها أعداد منهم كبيرة سقطت، لأنه كثير من اليهود بدل ما يستسلموا نزلوا في الملاجئ وأخذوا بالفعل يضربوا على الجنود اللي داخلين للمستعمرة. هذه ضيعت خسارة كبيرة، وكان عندهم المشاة مش بالدبابات، مشاة، المشاة على الأقدام. ففي مستعمرة اسمها هي دي روم، ومستعمرة نقبة برضو خسرتهم خسارة كبيرة اللي عند بيت عرفة هاي، ومستعمرة نيت سانين. هذول الثلاث مستعمرات كثير أوقعت خسائر في الجيش المصري، لأنه عملية الهجوم لم تكن مخططة ولم تكن معلومة لدى الجنود إيش الأمور اللي داخل المستعمرة. فكان الجنود مندفعين بحماسهم للاستيلاء على المستعمرة، ولكن ضحايا عدد كبير من الجنود راحوا وفقدوا من خلال هذه الكمائن اللي كانوا اليهود يعملوها.
طيب دكتور، تحدثنا عن عن يعني جهة الجيش المصري، عن القائد
بيطار. المواوي كان المواوي القائد العام.
نعم.
فوزع قواته المصرية،
نعم،
إلى كتائب، والكتائب سلمها قطاعات. فإجا من نصيب الفالوجة كتيبة برأسها العقيد طه بيك، وهو قائد كتيبة في ذلك الوقت من الكتائب اللي أجت تحت إمرة المواوي. طبعا الجيش المصري اللي دخل يمكن ما بيزيد عن 4000 جندي وضابط.
كل الجيش المصري؟
ما كان عدد كبير اللي دخل. كل الجيوش العربية على فكرة ما وضعت كل ثقلها في الحرب، في حرب 48. ودوا يعني حتى انه قالوا عند اللزوم اذا لزم زيادة بنزيد. فودوا فتوزعوا الجيش المصري، خط او محور اتجه نحو اسدود، المجدل، عسقلان، اسدود، غزة، المجدل، عسقلان، اسدود، في طريقه الى تل ابيب. بس عند اسدود وقفوا. محور اخذ طريقه للجنوب لبير السبع، واحتل بير السبع واتجه نحو الخليل. وكان معظم اللي هنا اللي دخلوا من المحور الجنوبي كانوا من الإخوان المسلمين، كانوا أحمد عبد العزيز المرحوم البكباشي كان هو برأسهم، هذول متطوعين كانوا مش جيش نظامي، وكان أحمد عبد العزيز بقودهم، واتجهوا للجبهة الشرقية للخليل وبيت جبرين والمناطق هاي، الدواهنة والقبيبة وبيت لحم، هاي المناطق الشرقية. وبعدين محور اتجه نحو الفالوجة. شايف؟ فالمحور اللي عند الفالوجة هو اللي بهمنا احنا، محور الفالوجة. يعني الجنود تقريبا يمكن بيجوا يمكن 2500 جندي اللي اجوا
للفالوجة
الكثيفة. 2500 جندي، وربما عدد الجيش المصري انا ذكرت 4000، ربما يكون اكثر اللي اجوا ككل. بس نعم. إنما الفالوجة كان نصيبها في حدود 2500 جندي، وكان يرأس هذه الكتيبة العقيد طه بيك، وكان من الضباط الأحرار عملوا ثورة مصر عام 52 عدد كبير من الضباط لسه كانوا برتب بسيطة يعني محدودة زي جمال عبد الناصر وزملائه كانوا تحت إمرة طه بيك شايف. فلما إجا طه بيك قيادته حطها بالمدرسة الحكومية للبنين وبدأ ينظم الاتصالات مع القرى المجاورة شايف، يعني وضع بعض السرايا في أماكن معينة وحصن الفالوجة للدفاع عنها لأنها موقع استراتيجي مهم. كانوا بالفعل يعني نشجعهم إحنا بالفالوجة، يعني لازم نقف بجانبهم إنه هذول جايين يدافعوا عنا، على الأقل نكرمهم. فكان والدي يعني عنده مبادرات إنه يعمل لهم ولائم ما بين فترة وأخرى، فكان في كل وليمة يعملها يحضر طه بيك اللي هو المسؤول الكبير مع الضباط كبار الضباط يحضروا لبيتنا في الحالة هذه يتغدوا، ويكلفني والدي إنه أنا ألقي كلمة وطنية أو نشيد أو كذا ينبسطوا كتير. يعني كانوا يعرفوني وأنا طفل عمري 10 سنين. في يوم من الأيام كنا عاملين لهم غدا ولسه هم ما أجوش، لسه ما أجوش يعني منتظر جيتهم للغدا، والغدا قرب يخلص فهمت علي، وإذا بتيجي إخبارية إنه اليهود التفوا من جنوب الفالوجي إلى بلد اسمه مقحز، قرية صغيرة جنوب عراق المنشية نواحي عرب جبرات، المقحز قريبة يعني. فكان لابد،
هي أرض مش قرية،
هي مضارب بدو بعض البيوت.
نعم.
فالجيش المصري بده يتصرف ويقول لك لو احتلوا هذه بيأثر علينا احتلالهم في اتصالاتنا، بيضربوا اتصالاتنا وإشي. كان لابد من انه احنا انه نصدهم معركة يعني. فاتصلوا مع والدي بالتليفون قالوا له الوضع كيت كيت كيت، فما رأيك انت عامل غدا إنا، وعامل غدا يمكن 40-50 ضابط مع القائد العام تبعهم. فقال لهم والدي على كل انتوا روحوا للمعركة لانه احنا لا نستطيع انه نسكت عن المعركة، كل ما تأخرنا مش لصالحنا، واحنا بنودي الاكل في طناجر ودسوت كبيرة معكو، بس ودونا لوريات لنقل هذه الطناجر. وبالفعل تودت هذه الطناجر مليانة لحم ورز ومرقة وإشي زي هيك معهم للمعركة، وبالفعل حققوا انتصار وطردوا اليهود. هذا جزء من معركة الفالوجة، هذا جزء من مساهماتنا يعني بنساهم. ولما نتعرض الحصار الجيش المصري للحصار جميع ما نملك من مخازن كانت تحت تصرف الجيش المصري من قمح وشعير وذرة، لأن المطاحن انضربت خلال الحصار، فاضطروا أنه يلجأوا إلى الجواريش، الجاروشة تطحن طحين ويخبزوا أو يسلقوا القمح سلق. ولكن في الحقيقة مش بس إحنا، يعني أنا لا أريد أن نفتخر إحنا كعائلة، كل أهل الفالوجي ساهموا بما لديهم من مخازن قمح وذرة وغيره للجيش المصري. الجيش المصري بأي شكل من أشكال بده تموين، فكان الجيش المصري يلجأ إلى هذه المخازن. الحقيقة إنه أنصفونا بأنه عوضوا أهل البلد من خلال قيادتهم اللي في الخليل شايف عن ثمن هذه الحبوب كما علمت، يعني قدروا قديش ثمنها وعوضوهم ماليا. كنا احنا مهاجرين لجأنا الى الخليل شايف كيف، فتعوضوا يعني نقول انه هي بادرة كويسة منا، لكن احنا ما طلبنا التعويض انما هم قدموا لنا لانه كانوا قيادة في بيت لحم وفي الخليل الجيش المصري. المهم انه الطيران الاسرائيلي بالفعل يعني استخدم كل قوته من اجل انه يخرج الجيش المصري في المعارك الاخيرة. يعني كان الجيش المصري متفوق في البداية ومندفع، اندفع حتى وصل الى سدود، صار على مشارف تل ابيب، وكانوا الناس مستبشرين انه هاي تل ابيب بكرة بتصبط، بعد اسبوع اسبوعين وقف عند سدود، بعد حمامة المجدل حمام سدود. بعدين اتجه الجيش المصري من المجدل الى الفالوجة الى بيت جبرين الى الدوائم والقبيبة الى الخليل، ثم التحم مع الجيش المصري المتطوع اللي جاء من دير السبع في بيت لحم، هناك في عمل قيادة طه بيك والقيادة المصرية عملت قيادة غير قيادة الفلوجي. وبعدين في عندنا جيش مصري في قطاع غزة كما تعلم، وكان هذا كله في تنسيق بينهم. ظلوا يتعرضوا لهجوم. كيف الهجوم؟ اليهود نجحوا الجيش المصري على فكرة في خطتهم، بحيث انه يعني منعوا الاتصالات ما بين النقب او مستعمرات النقب اليهودية وما بين الشمال. يعني لو ترك الامر لشهر واحد لاستسلمت جميع مستعمرات اليهود في النقب. وكانت هذه خطة مفيدة جدا وممتازة من قبل الجيش المصري، انه احنا نتقدم شمالا ونعمل محاور لكي نحاصر اليهود اللي في الجنوب ويستسلموا، افضل ان من انه نواجههم وجها لوجه، خاصة واجهوهم في ثلاث معارك لمستعمرات واوقعت خسائر كبيرة في صفوف الجيش المصري. شايف كيف؟ فشو اللي صار؟ اللي صار انه صاروا اليهود يبعثوا طائرات لانقاذ المستعمرات من المجاعة، طائرات وتمر عن المواقع المصرية تضرب عليها المواقع المصرية ما تصيب اهدافها. من حنتا ايقنا بانه احتمال كبير جدا انه الذخيرة فاسدة، كما قيل انه اشتروا صفقة اسلحة من بلجيكا ومن اماكن ثانية وطلعت فاسدة، ولهذا كان عامل من العوامل خلى الضباط الاحرار ينقموا على حكومة مصر وعلى ملكية مصر ويسقطوا النظام الملكي، انه يعني انتوا ما كنتوا تساعدوا الجيش تبعكم اللي حطتوه في اتون النار. المهم شو اللي صار؟ قالوا هذا حال ما بيخلص، لابد من هجوم كاسح. فقرروا انهم يعملوا هجوم كاسح، والهجوم هذا مش بس على الجيش المصري، على الجيش على الجبهة الشرقية العراقية الأردنية، على الجبهة الشمالية السورية اللبنانية، والجبهة الجنوبية اللي هي الجبهة المصرية. استأجروا طائرات من تشيكوسلوفاكيا بالإيجار، طائرات ذات أربع محركات يونيكرز 74 رقمها، وكانت هذه الطائرات من على ارتفاع سحيق تصوب على الهدف وتصيبه. كانت طائرات متطورة جدا، وتشيكوسلوفاكيا مشهورة بالسلاح ومشهورة بالهذا، وهذه نقطة تؤخر على تشيكوسلوفاكيا اللي أمدتهم، لكن الصهيونية بتدفع فلوس وبتغري في هذيك الوقت. فاستطاعوا اليهود يسخروا كل قوتهم البرية من خلال الميليشيات بالإضافة إلى الطيران كغطاء جوي لمهاجمة الجيوش المصرية هنا وهناك، وبالفعل أوقعت خسائر كثيرة في صفوف المدنيين والجيش المصري ومنه الفالوجة. يعني الفالوجة شهدت هجوم، هذا الهجوم اللي هو كان أدى إلى انسحاب الجيش المصري وعودته إلى قطاع غزة وإلى مصر. شايف كان السبب فيه إنه واجه ضغوط كبيرة، وخاصة بعد احتلال اليهود لإحلقات وكوكبة، كل القرى اللي حول الفلوجة احتلت، ما ضلش إلى الفلوجة وعراق المنشية، فكان حوصرت تعرضت إلى الحصار. والجيش المصري انسحب من المجدل ومن سدود القطاع الغربي لأنه أجت أوامر، وما استطاع أنه ينسحب عبر الإسفلت أو الطريق المعبد اللي بربط بين المجدل وغزة، لا انسحب على الرمل، سوافر الرمل، فرد أسلاك مشان السيارات ما تغرزش في الرمل وانسحب. وكانوا المواطنين من المجدل وقراها ينسحبوا معاه، والمهاجرين اللاجئين اللي من القرى الأخرى اللي كانوا جايين على المجدل اضطروا ينسحبوا لأنه المجدل أخليت، فما فيش إمكانية أنه يظلوا في المجدل. فيا سيد العزيز، كلها احتلوها اليهود هذه الأماكن، ما ظلش إلا قطاع الفالوجة، فتم حصاره. قطاع الفالوجة تم حصاره، وحصاره كان حوالي 120 يوم، حوالي 4 أشهر، ل 2500 جندي وضابط. كانوا في الأول يودوا لهم بالطيران المصري زي ما اليهود اللي في النقب كان يجيهم برضو تموين وامدادات في المستعمرات. الآن تحولت الآية بعد انتصار اليهود، تحولت بحيث انه الطيران المصري صار يسقط مواد تموينية وذخائر على الجيش المصري المحاصر في قطاع الفلوجة. فيوم من ذات الأيام مرة واحدة أسقطوا اليهود طائرة، فطلب طه بيك قال انه ما في داعي انكم تودوا طيران، لا احنا بنستخدم طريقة الابل في الليل. الابل معهم دليل قوافل يعني ليلية تكون محملة بالامدادات سواء ذخيرة او مواد تموينية لتزويدنا. فكان في طريقين، طريق غزة الفالوجة عن طريق برير في الليل يتسللوا، وطريق الخليل بيت جبرين الفالوجة. وكان على رأس كل قافلة ضابط مصري، حتى واحد يمكن من الضباط الأحرار كان من بينهم زكريا وحي الدين إلى آخره، ما بدري بالضبط مين كان على هذا. واستطاعوا بالفعل أنه يفكوا الحصار أو يضعفوا الحصار من خلال التزويد بالتموين، ويرجع الفضل إلى أبناء الفالوجة اللي ساهموا في هذه القوافل، لأنه ما كان جيش المصري هو اللي يديرها، بس فقط هو المشرف على القافلة ضابط مصري، والباقي كلهم من الفالوجة من اللي بيعرفوا في الطرق والممرات والدروب، وكان عندهم خبرة واسعة، واستطاعوا بالفعل أنهم يصلوا إلى الفالوجة يوميا أو كل ليلة. واليهود عرفوا بهذا وكمنوا لإحدى القوافل وأثروا المشرف المصري تبعهم. ولما انتصروا الجيش المصري اللي في الفالوجة على اليهود في معركة عراق المشية أثناء الحصار، أثروا 5 جنود يهود، فراحوا بادلوهم بهذا الشخص اللي كان قائد لقافلة من القوافل مصري من آل الحضري، شايف؟ وكانت بالفعل عملية يعني رهيبة لفترة الحصار. إنما أستطيع أن أقول بأن الجيش المصري بالفعل كافح وناضل من أجل الدفاع عن الفالوجة. أهالي الفالوجة ساعدوا الجيش المصري في الصمود من 24/10/48 إلى 24/2/49 عندما وقع على اتفاقية رودس. اتفاقية رودس هي اللي عملت على أنه ينسحب الجيش المصري. الجيش المصري أجته أوامر أنه ينسحب، يوم أجت الأوامر للجيش اللي في القطاع الغربي في المجدل والأسدود والمناطق هاي أنه ينسحب، فأبى طه بيك، أبى، والضباط اللي عنده طلعوا وطنيين لا أدري، قالوا لا إحنا ما بدنا ننسحب، هذه خسارة وخسة ونذالة أنه نندحر أمام عصابات يهودية، فإحنا صامدين. فما ردوش على القيادة تاعتهم. شو اللي صار؟ اللي صار ظلت القيادة ساكتة عنهم تساعدهم في التموين والذخيرة. لما صارت رودس واتفقوا مع الحكومة المصرية والإسرائيل في جزيرة رودس من خلال مراقبي الأمم المتحدة، اتفقوا أنه تطلع الحامية المصرية المحاصرة ليسوا أسرى بكامل أسلحتهم وبمرافقة مراقبين دوليين في أمامهم وخلفهم حتى يرجعوا إلى قطاع غزة ومصر. رجعوا. إيش اللي عملوه مصر؟ راحوا نفوا طه بيك، يعني ما سجنوا، نفوا نفي إقامة جبرية في السودان لأنه رفض الأوامر. والضباط الثانيين اللي هذا اللي معاه صاروا يضايقوا عليهم، وهذا يمكن عامل من العوامل اللي خلت الضباط يتضمروا ويتجمعوا في ثورة 52 اللي هي عودتهم. أولا ما شاهدوه في الجبهة من مآسي ومن فوضى ومن ظروف غير إنسانية وغير طبيعية إلى مصر وأحداث مصر، فهذه كلها على بعض عملت على قيام الثورة المصرية في عام 52. لكن أستطيع القول بأنه الفالوجة في اتفاقية رودس كانت منزوعة السلاح، يعني في الاتفاق أن لا تنضم إلى إسرائيل ولا إلى مصر، أن تكون منزوعة السلاح وأن يبقى أهلها فيها، لأنه كان ظاهر في الحصار مع الجيش المصري عدد لا بأس به وإن كان قليل جدا من الذين صمدوا سواء شباب أو شيوخ، ورغم الدمار الشامل لأن اليهود دمروا كل ما في البلدة من بيوت ومن طرقات ومن آبار ومن مطاحن، يعني المرافق البنية التحتية كلها تدمرت. بعدين حطوا غضبهم على الدشم أو التحصينات، التحصينات كانوا الجنود تحت الأرض، فكان لما يجي الضرب كان ما يأثرش عليهم، شايف؟ إنما كانت معنوياتهم عالية بوجود الأشخاص اللي معهم بيدافعوا وبالقوافل اللي بتجيهم من خلال أبناء البلد ومن التخزين اللي موجود. والآن عندما دخلوا اليهود عندما خرجوا بناء اتفاقية رودس اللي هو القوات المصرية وأخليت البلد من الجيش المصري، دخل اليهود فبدأوا يعيثون ضربا بالمواطنين، فبالبنادق وبال يعني بعقاب البنادق يضربون على رؤوسهم، يعني نوع من الترعيب والتخويف لمن بقي في الفالوجة. طب في اتفاقية وقعتوا عليها، لم يحترموا هذه الاتفاقية، فاضطر هؤلاء إلى الرحيل إجبارا. إذا لم تعد الفالوجة منزوعة السلاح بناء على الاتفاقية. الآن يحق لأهل الفالوجة إنهم يطالبوا بالعودة إلى الفالوجة بناء اتفاقية رودس، وهي اتفاقية دولية، شايف؟ لكن للأسف الشديد إسرائيل تغطي وتكتم على هذا الموضوع.
طيب دكتور، وأنتوا في القرية والجيش المصري عندكم استقبلتوا لاجئين من قرى أخرى؟
نعم، ونحن كعائلة استقبلنا يمكن 3 عائلات أو 4، أويناهم، كنا نتقاسم معهم لقمة العيش. وعندما بدأ الضرب على الجيش المصري بدأوا يرحلوا هم من أنفسهم، وإحنا بدينا نرحل، وجزء منا في أهل الفالوجة اتشتتوا في عملية الرحيل أو الهجرة إلى جزئين، جزء اتجه نحو الغرب نحو غزة، وجزء آخر اتجه نحو الدوائم والجبيبة والخليل وخرب جبل الخليل.
طب دكتور، يعني هذه المغادرة كانت قبل احتلال القرية؟
قبل احتلال القرية من اليهود.
نعم.
لأنه عندما بدأ الضرب الكثيف فمعظم السكان أو غالبية السكان رحلوا، لكن ظل البعض تحت الحصار. يعني بستطيع أقول إنه اللي رحل نحو 2/3 البلد، الثلث ظل تحت الحصار. الآن لما انتهى الحصار ورحل الجيش المصري بناء اتفاقية رودس، هل يظلوا هذول؟ يفترض أنهم يبقوا ويحترموهم اليهود مثل اللي بقوا من عرب فلسطين 48. لكن اللي حصل نقمة من أهل الفلوج ولكثرة الخسائر التي أوقعوها أهل الفلوج في اليهود، نقموا على البلدة وأهل البلدة، واستطاعوا بالفعل أنهم يكرهوا العرب أو أهل الفلوج على الرحيل اللي هو الثلث الباقي، ورحلوا. معظمهم رحل إلى الخليل مش إلى غزة.
دكتور، يعني شو المدة اللي سبقت الاحتلال كانت هذه المغادرة؟
المدة اللي سبقت
الاحتلال القرية يعني قبل رودس.
قبل رودس
كان فيه صار انسحاب من الأهالي.
نعم، من الأهالي.
قبل
هذه المدة.
نعم،
هذه المدة تقريبا بقدر أقول إنها 3 شهور.
طب طلعوا مع بعض هذول الثلاثين ولا تساحبوا؟
لا، شيئا فشيئا. شيئا فشيئا.
نعم.
لأنه كانت البلد تضرب يوميا، مئات القنابل تضرب على البيوت وعلى الطرقات وعلى الأهالي، وفي أعداد كبيرة استشهدوا على فكرة في خلال 3 شهور هاي اللي قبل الحصار الحقيقي. هذه لسه قبل الحصار كان تمهيد بضرب البلدة لإجبار الجيش المصري على الرحيل. ما رحل الجيش المصري، رحل في أماكن ثانية، فبقوا تحت الحصار. فاللي طلع طلع، واللي ما طلع ظل مع الجيش المصري يواجه أعباء الحصار.
طب دكتور، صار خلاف على الخروج أو عدم الخروج؟ صار في لوم؟
لا ما صار لوم، لأنه القضية لم تعد تحتمل من شدة الضرب. يعني كانت الميليشيات اليهودية والعصابات ليليا تهاجم المواقع المصرية، فجزء منهم يموت من الألغام، والجزء الآخر من الذخيرة الحية اللي تضرب عليهم، وينسحب الباقي. فهجوم وراء هجوم وراء هجوم، حتى أنه حاولوا أنه يحتلوا عراق المنشية، لأنه البلدين اللي تحاصروا مش بس الفالوجة، الفالوجة وعراق المنشية تبعد 3 كيلومتر عن الفالوجة إلى الشرق منها.
نعم.
فعراق المنشية أيضا شهدت معركة رهيبة جدا في أثناء محاولة يهود احتلالها، لكن بحمد الله استطاعوا الجيش المصري أنهم يحرروها بعد اليهود ما احتلوا ثلثة أو نص القرية في ليلة ظلماء. شو اللي صار؟ اللي صار مع أنه قاوموا المواطنين من أهل عراق المنشية اللي تحت الحصار مع الجيش المصري، حتى عبد الناصر كان معهم،
جمال
عبد الناصر. اللي صار يا سيدي، اتصلوا بالفالوجة بالقيادة تاعتهم انه انقذونا، اليهود احتلوا جزء من عراق المنشية واحنا بندافع عنها القاعدين. قالوا لهم ظلكوا دافعوا واحنا هاي احنا مرسلينكم نجدة. فودونهم سرية او كتيبة لا ادري بالضبط وفيها دبابات، شايف؟ لما صاروا على مشارف عراق المنشية ظن اليهود ان هذه الدبابات هي غوث لهم او نجدة لليهود، دبابات يهودية، حتى الطيران اليهودي ظن انه هذه الدبابات يهودية فلم يضرب عليهم. لكن تفاجأوا اليهود اللي دخلوا البلد انه هذه الدبابات بدأت تضرب عليهم، فدمرت من دبابات اليهود وأوقعت خسائر في اليهود وأخذوا أسرى من اليهود، ومن اللي أسروهم تبادلوا مع الضابط المصري اللي كان على رأس قافلة من الطوافل، شايف؟ تبادلوا الأسرى. فعجز اليهود عن احتلال عراق المنشية وأثبتت بطولة من قبل يعني مثلا مختار عراق المنشية اسمه خالد الطيطي،
الله
تعيش، هم أهل الطيطي في إربد معظمهم،
نعم،
وكانوا في العروب. خالد الطيطي فقد أعز أبناءه أو إخوانه في المعركة هاي، معركة الحصار، وكان في الحصار وكان على صداقة مع عبد الناصر لأنه مختار وكان يأوي المصريين ويعزمهم زي ما والدي ما كان يعزمهم. لما انتهت العملية وخلص كل شيء راح زيارة ولجأ خالد الطيطي للعروب، قال بدي أروح أزور صاحبي، صار عبد الناصر رئيس دولة وقائد ثورة، قال بدي أروح أزور صاحبي. فأنا كنت طالب في جامعة القاهرة، فسمعنا في الأخبار أنه والله خالد الطيطي جاي على القصر يسلم على صديقه السابق، فأكرم وفاته واحتفى به واعطاه وسام، والوسام هذا وسام الشجاعة أو نقطة الشجاعة مع راتب شهري يتقاضى من السفارة المصرية في عمان، نفس خالد الطيطي. فالصحيح انه يعني بذلوا كل جهد المواطنين في الدفاع عن بلدهم بالتعاون مع الجيش المصري. ولاحظ انه كانت كثير يعني لدرجة انه اجاهم كتاب من الملك فاروق ايامها لما معركة عراق المنشية انتصروا فيها، انه يشكرهم على هالبطولة وهالكذا وهالكذا، لاسلكي طبعا اجاهم، وبالتالي صار عندهم نوع من الطمأنينة إلى أنه ربنا معهم وربنا ناصرهم، وأنه لازم يصمدوا بأي شكل من الأشكال حتى يبعث الله الفرج. الفرج طبعا أرسل، لأن اليهود مش معقول يخلوا هذا الجيب، جيب الفالوجة هذا كان شوكة في حلقهم، يعني احتلوا معظم اللي احتلوه من فلسطين المحتلة اللي هي إسرائيل حالية باستثناء جيب الفالوجة. جيب الفالوجة هذا كان مقلق راحتهم اللي هو قطاع عراق المنشية الفالوجة، فلابد من إيجاد حل له. انتهزوا فرصة الهدنة وإنه لابد من يعملوا اتفاقية نهائية للهدنة الدائمة، لأنه في هدنة أولى وهدنة ثانية وهدنة دائمة. الهدنة الدائمة دي هي اتفاقية رودس، هدنة دائمة تعني إنه هدنة إلى إشعار آخر. فانتهزوا فرصة اليهود وحطوا تنازلات من أجل إنه يغروا الجيش المصري اللي في قطاع الفالوجة ينسحب لمصر، تنازلات. فانسحب الجيش المصري بكامل أسلحته وبشجاعته وبطولته، سلاحه كان معاه، وما أخذوا اليهود أي شيء ولا أوقعوا أي خسارة في أفراده. وهذا دليل على أنه بطولة متناهية النظر، حتى لدرجة أنه عملوا لهم في مصر الشعب المصري والشعب الفلسطيني في قطاع غزة عملوا لهم احتفال رهيب وهم عائدين منتصرين، شايف؟ يعني احتفالات كانت في قطاع غزة وفي مصر، حتى في مصر سموا شوارع وسينمات باسم الفالوجة نسبة إلى الفالوجة اللي أثبتت شجاعة وبطولة في المعارك 48. وعلى أرض المعارك هذه كانت النواة الأولى للثورة المصرية، يعني كانت يعني هي مدعاة الأوضاع هذه كلها إلى أنه يصير ثورة، وخاصة مصر كانت في أوضاع مضطربة وتحتاج إلى تغيير واقعها. وبالفعل جاءت الثورة وعملت ما عملت يعني من أعمال بطولية.
ويقال أن جماعة عبد الناصر سمى ابن خالد
نسبة إلى الحج خالد الطيطي
عليه رحمة الله،
تعيش.
طيب دكتور، مجزرة دير ياسين ومجزرة الدوائم القريبة منكم تقريبا،
نعم،
واضح انها ما كان لها تاثير كبير على ابناء الفالوجه، لانه يمكن كانوا شاعرين بحماية من المصريين مثلا.
نعم لم تكن بالفعل لها تأثير،
يعني بالرغم من أهميتها بالنسبة لليهود، يعني استخدموا مجازر زي دير ياسين والدوائمة لإخافة وإرعاب وإرهاب الناس.
نعم.
بس واضح من سرد حديثك أنه ما كانش في هناك أي تأثير لهذه المجازر.
هو شوف يعني شيء طبيعي أنه الشعب الفلسطيني يتأثر عندما بيسمع بالمجازر، لكن تختلف الأوضاع من قرية إلى أخرى حسب ظروف القرية أو الدولة أو المدينة. فظروف أهل الفالوجة فعلا كانت ظروف ساعدتهم على أنه لا يرهبوا ولا يخافوا من اليهود، وأنه يقاوموا لأنه كان في عندنا قوة مصرية أعطتهم مساندة في الوقت اللي هم أصلا متمسكين في قريتهم. هذه برضو تنساش أنها مهمة جدا رغم الخسائر اللي يعني تقريبا ثلثين طلعوا، هم هذولا اللي تقريبا كانوا خائفين، الثلث الباقي صمد. وصمود الثلث الباقي في الحصار 4 شهور دليل على أنه الخوف انتزع من الناس. وكان يعني كثير ينصحوا طه بيك من القنابل لما تيجي غارة كانوا يتخبوا في الدشم وفي الملاجئ، يجي يقولوا لطه بيك انه يا بيك انزل تحت لا تيجي صاروخ قنبلة عليك. يقول هو كم موت للإنسان بده يموت، والحقيقة إذا إلي قسمة أو إلي نصيب أموت بأستشهد، يعني أنا مش رايح أنزل. وبالفعل عندما كان مرة من المرات في غارة وهو ما كانش نازل في الدشم، وإذا بصاروخ جاي قريب منهم ما انفجر، فراح إيش مسكوا وأخذ صور إله لهذا الصاروخ الذي لم ينفجر. وهذا دليل على أنه هو عنده جرأة اللي ما نزل الملجأ ولا أنه خاف من الصاروخ ينفجر فيه وهو حامله أثناء التصوير، لأنه صاروخ خلص فاسد الصاروخ وما انفجر، كان تلفان.
كنت أعرفه معرفة شخصية للبيت طه؟
كان يعرفني وأعرفه، وكان بالفعل عندما يمر عنا أنا ووالدي نكون مارين هيك مشينا على الأقدام وهو مار بسيارته يضرب لنا السلام. كان لأنه كان والدي كثير يعزمهم وضيفهم، وأنا كنت أسهم في عملية التشجيع لهم، أخذ من النشائد الوطنية اللي كنا نأخذها في المدرسة الابتدائية. وانت عارف في فترة الانتداب رغم أنه التعليم كان مسير من قبل حكم الانتداب وأنه يعني أنه ممنوع تكون الناحية الوطنية بازة، لكن كانوا المعلمين عندما على أرض الواقع يعطوا دروسهم لطلابهم كانوا يبثوا فيهم روح الوطنية، فكانت عندنا الناحية الوطنية بارزة جدا، وكان من بينها أو من مظاهرها الأناشيد الوطنية. فكنت أنا مرات أتكلم كلمات، مرات أناشيد، مرات خطابة هيك كلمات ترحيبية، شايف؟ فكانوا كثير مبسوطين مني الضباط المصريين اللي أنا يعني صغير في السن وهيك بالإضافة للغداء، ويلاقوا واحد يجي يرحب فيهم. وانت عارف الضيافة مش بالأكل والشرب، أحيانا انت ما تضيفني لكن اضحك في وجهي، القرى هذا بسموه. فأنا كنت بالفعل يعني أبهر الغداء بكلمات حلوة اللي تعطيهم نوع من الاندفاع والروح الوطنية العالية.
طب مش متذكر اشي من هذه الأشياء دكتور؟
والله كلها نسيتها، يعني حتى أنا بقول لك حتى حاكم اللواء الجنوبي كان في زيارة إلى مضافتنا وعملنا له غدا، هو الفريق الضباط اللي معاه، هذا أثناء الانتداب. والله لا أدري بالضبط، كنت صغير أنا. فبعد ما يتغدوا وانبسطوا طبعا الغدا العربي اللي هو المناسف وهذا الشيء، قالوا لي ألقي كلمة، ألقي ما متعودين علي، فقمت ألقي كلمة أمامه باللغة العربية، فهو يبدو لي أنه حكم اللواء بيعرف عربي يبدو لي. المهم ألقيت كلمة، وكلمة كانت وطنية ممتازة. تعرف شو عمل؟ ما بعرف كيف عملها، اللي هو بمد علي هيك محبة، يعني مش انه انا في حاجة الفلوس، بمد علي مبلغ نقدي ورقي، ورقة هيك بعرفش بالجنيه ايش قيمتها، هل هي 10 جنيهات، هل هي 20، هل هي 50. اعطاني هذه الورقة، وبالفعل لما اعطاني اياها شكرته وأعدت إله. قلت هذا واجب الضيافة، لا أستطيع أن أخذ منك فلوس أثناء ضيافتنا ضيافتك إنا.
الله يحييك.
الله يحييك.
طيب دكتور، يعني المناوشات والحصار كيف كان تأثيره على موضوع يعني الزراعة والإنتاج والشحن
طبعا كل إشي توقف في الحصار، يعني لم يكن اتصال بين الفالوجة وما حولها سوى بالقوافل الليلية، ومعظم الاتصال مع غزة أو الخليل، وكان في الجهتين جيش مصري، وكان يعني الجيش المصري هو اللي يتولى أمر التوزيع المؤن والذخيرة على الإبل والجمال، ظهور الجمال حتى، وكل شيء بكشوف كان يوقع عليه عند الاستلام والتسليم، شايف، من الأطراف المختلفة. فصحيح أنه يعني الاتصال كان شبه مقطوع ومعدوم لأنه حصار كامل.
طب
حاولوا اليهود،
نعم،
يثنوا القوات المصرية أثناء الحصار عن القبول بالحصار والخروج،
نعم،
إنه هذا بضرك وهذا كذا. يقال ألون كان في جات، مستعمرة جات، استدعى طه بيك إنه تعال بدنا نتفاوض، فطه بيك بفكر إنه بدنا نتفاوض لأمور أخرى، طلع إنه بعرض عليه إنه إيش رأيك وترحلوا وإنكوا تستسلموا إحنا نضمن سلامتكوا إلى آخره، فرفض. قال أنا بفكرك داعينا من أجل أمور أخرى، لأنه إحنا في أمس الحاجة إلى صليب أحمر يجي ينقل جرحانا لعلاجهم، مش انه نيجي نستسلم. فرفض. روح من المستعمرة بعد ما ادوله التحية اليهود لبطولته وشجاعته، روح من المستعمرة لقى الضباط اللي تحت قيادته مجتمعين ورافضين اي استسلام حتى لو وافق عليه طهبيك. هذا دليل على شجاعتهم والله، وانه عندهم صبر وعندهم قوة واستطاعوا بالفعل،
عندهم قرار،
عندهم صمود، قوة الصمود هاي.
طب دكتور تذكر اسماء اخرى من الضباط؟
الضباط اللي كانوا تحت امر طه بيك معظمهم شاركوا في الثورة،
يعني زكريا
عبد المحسن، في عندك صلاح سالم وجمال سالم، زكريا محي الدين، وصلاح وكمال الدين حسين، والبغدادي عبد المجيد البغدادي، وعبد الحكيم عامر، وعبد الناصر، شايف، هذول كلهم ضباط الأحرار،
لطفي الواكب،
ولطفي الواكب، وعبد المحسن قلنا، ومصطفى حافظ. مصطفى حافظ ترى كان من الضباط الأحرار، وكان مسلم مخابرات غزة في الخمسينيات، في 56 بعد قيام الثورة، سلموه هذا مركز حساس جدا. فلما استلم غزة صروا على اليهود لم يعودوا قادرين على كيف يتعاملوا مع مصطفى حافظ، لأنه كان يبعث الفدائيين، أنشأ نواة لمجموعة من الفدائيين من سكان قطاع غزة، من أبناء القرى اللي نزحوا من
بلاد حمامة وزدود والمجدل،
من كل القرى بما فيهم الفالوجة، شايف، أنا بعرف ناس من بلدنا. فكانوا بناء على برنامج يتجهوا يكمنوا في النهار ويشتغلوا في الليل، يحطوا ألغام، يتعرضوا إلى أمور معينة، ويرجعوا مرات مصطفى حافظ يطلب منهم ارجعوا لي بدليل على أنه أنتم ما رجعتوا هيك، فيكون قاطعين فان أو قاطعين يد أو إشي من اليهود، وبالتالي أثبتوا لمصطفى حافظ أنهم هم أبطال وشجعان. شو اللي صار؟ قالوا اليهود كيف بدنا نتخلص من مصطفى حافظ ونتخلص من سفير مصر في عمان، نسيت عن اسمه لا أدري، بس كان من الضباط الأحرار، وكان سفير لمصر في عمان مش قليلة، لأنه العلاقة بين الأردن ومصر حساسة، وبالتالي بيحطوا سفير يعني إله قيمته إله وزنه. فالمهم راحوا ودوا للجهتين متفجرات في مكاتيب، لأنه للأسف الشديد في كان بعض المخابرات يشتغلوا مع الطرفين،
عميل مزدوج.
فهيك بالصدفة واحد منهم حملينه رسالة لمصطفى حافظ ولهذا اللي في عمان، وينفجر فيهم ويموتوا يستشهدوا. فكانت شهادة بالفعل، لأنه هذا مجاهد كان يعتبر،
الله يرحمه،
مجاهدين تعيش.
طيب دكتور، يعني احنا ما نقدرش نقول في هجوم أخير على الفالوجة، لأنه من متى بدأ الهجوم على الفلوجة؟ يعني التاريخ اللي بدأ
الهجوم يا سيد العزيز،
أو بداية الهجوم على
بداية الهجوم من شهر تشرين أول، يعني أواخره
شهر عشرة، يعني
24/10/48. يعني الجيوش، الجيش المصري أجا ب 15/5/48 كان موجود، بس اللي سبقوا الفدائيين هذول الإخوان المسلمين اللي كانوا فدائيين سبقوا قبل 15 أيار، بس الجيوش العربية بما فيها الجيش المصري من 15 أيار كانت متمركزة في أماكنها ومواقعها، فاستمر الجيش المصري متقدم ومنتصر من 15/5 حتى 24/10 عندما بدأ يتراجع بفعل الضغوط الصهيونية عليه. الضغوط الصهيونية تمثلت في عمل هجوم شامل وكاشح على مواقع الجيش المصري في مختلف الاتجاهات، على موقع الفلوجة، موقع المجدل والسدود، موقع شو اسمه بير السبع، موقع المناطق الشرقية بيت جبرين والدوائمة. فكان بالفعل هجوم كاشح استخدموا فيه العصابات، مختلف العصابات بطبيعة الحال، وكانوا مزودين بأحدث أنواع الأسلحة والطائرات. الطائرات هذه كانت من زي ما قلت لك تشيكية، من نوع أربع محركات يونيكرز رقم أربعة كأنه، وكانت على ارتفاع سحيق وتيجي على شكل ثلاث طائرات، ما تيجي طائرة واحدة، ثلاث طائرات تكون على شكل مثلث قمة وقاعدة، يعني رؤوس المثلث، وتضرب هدفها من على ارتفاع سحيق، يظهر عندها مقرب كبير شايف. فكانت بالفعل تضرب والجيوش البرية تهاجم، فشعر الجيش المصري بأنه مواقعه تعرضت إلى ضغوط كبيرة وخسائر كثيرة شايف. فيبدو أنه القيادة المصرية حست أنه لابد من الانسحاب لأنه العملية لم تكن موفقة، فأصدر أوامره، وهذا برضو قرار سياسي من قبل نظام الملكي أيام فاروق، فأصدر قرار إلى الجيش المصري بالانسحاب خشية أن لا يدمر، لأنه الطيران يوميا كان، يعني ليليا كان الجيش البري يهاجم الفلوجة سبيل المثال ليليا كل ليلة بالذخائر والمدفعية ومن جميع الجهات، ثم الطيران، كان الطيران في النهار والجيش البري في الليل في ضرب الفلوجة. المجدل ضربت، وأنا بذكر عندما يعني كنا في منطقة المجدل في قرية معلية شاهدنا الطيران اليهودي يضرب المجدل، وكان الجيش المصري لسه فيها، ويضرب الجورة، كان تجمع اللي هو فيه الآن رئيس الوزراء المقال هنية هو من الجورة، وأحمد ياسين من الجورة، بلدهم بلد يعني أطلعت ناس مواطنين وطنيين بالفعل، كان يبدو في سوق وضربت الطيارات الثلاثة هذه هذا السوق. احنا كنا في قرية معلية بجانب احدى ضواحي المجدل. بعدين لما كنا شو اسمه نتابع الموضوع ونتحرك للجنوب في هجرة، لانه كان لابد من، لما شاهدنا انه الجيش المصري ترك المجدل او بدا يترك المجدل وشاهدنا دباباته، اللاجئين اللي كانوا من القرى الاخرى اللي لجأوا لمنطقة المجدل كان لابد من انهم ينسحبوا مع الجيش، وإلا مش معقول يتركوا نفسهم لليهود، والجيش منسحب كان يتعرض للضرب طيران. فكنا ليلة من الليالي في منطقة هربية، قرية من القرى وهي رملية وبيارات، وكنا قاعدين على الرمل عند بيارة، في بيارات وإذا بصاروخ أو قنبلة تسقط بجانبنا، لكن لم تنفجر لحسن الحظ لأنه رمل، وقعت على الرمل. فكانت بالفعل مشهد يعني مؤثر بالنسبة لنا، إنه كيف اليهود بيمارسوا كل أنواع الضغوط بإجبار الجيش على الانسحاب، مع إنه الجيش كان في الهدف الأصلي اللي إله جاي لإنقاذ عرب فلسطين ولإجبار اليهود على الانسحاب، بس طلعت العكس، لأنه مؤامرة دولية. في نفس الوقت اليهود عندهم مخططات، ولا يمكن الصهيونية العالمية تتركهم، لابد من إنه يعني كانت تشتري لهم الطائرات وتوفر لهم كل المهاجرين المطلوبين والمدربين للهجرة إلى فلسطين، فكانوا بالفعل يزودوهم بمختلف أسباب القوة، وبالتالي أصبحت لديهم من القوة ما تؤهلهم أن يكونوا ميزان القوة في صالحهم، أن يكونوا أقوى من الجيوش العربية مجتمعة. شاهد.
نعم.
فكانت مآسي الحقيقة حرب 48، رغم أن الجيوش العربية مثل ما قلت وأكررها أن الجيوش العربية قدمت ما عليها وكانت مخلصة. وأنا أرد على أولئك الذين يخونون الآخرين بأنهم على خطأ، لأن الآخرين لا حول لهم ولا قوة لأسباب تتعلق بتحكم القوى العظمى في شؤون بلادنا، وبالتالي لا نقول أنها خيانة، يعني بذلوا كل جهودهم. يعني الجيش العربي الأردني قبل ما يدخل الجيش النظامي كان في قوات من المتطوعين، منهم اللي اتجهوا العراق السودان اللي قلت لك، ردوا اليهود وكانوا زغرتوا وكانوا بالفعل يرودوا ترويد أردني. هذه أحيت الأمل عند الناس إنه يعني شوف كيف إحنا مش متروكين لوحدنا. ولما جاء الجيش الأردني برضو لعب دور، شوف معارك القدس برضو تنساش إنه في ضحوا، ولكن عدم القدرة والتدخل الأجنبي القوى العظمى وفي أمور كثيرة سببت، يعني هي ليست خيانة بمقدار ما هي ضعف زي ما تفضلت.
طب دكتور، تتذكر أنه صارت في حالة من الوطاهة أنه أبدى استعداد للانسحاب وعمل عملية عكسية وضرب الجيش أو ضرب اليهود فيها؟
نعم.
صبر.
هذه بالفعل أنه هو لما طلب من الجيش المصري أنه يعني ينسحب، فجهزوا اليهود أنفسهم على أساس أنه وافق طه بيك على الانسحاب.
نعم.
فعندما أنه اتصل مع ضباطه وجد أن ضباطه مختلفين وأنه مصرين على البقاء، بس إيش اللي صار؟ اللي صار أنه هذه القوات اللي أجت لاحتلال مواقع الجيش المصري ضربت وهي تعلم أنه لا ضرب، لكن ضربت فجأة فأوقعوا خسائر كبيرة فيهم، وهذه نوع من الحرب خدعة.
نعم.
الحديث بيقول الحرب خدعة.
نعم.
هذه نوع من أنواع الخدعة.
أوقعوا خسائر كبيرة في اليوم.
أوقعوا خسائر، طبعا الكتب هي وثقت هذه الخسائر.
نعم. طيب دكتور، أنتوا استخدموا كل أنواع الأسلحة.
نعم.
طائرات ومدافع وقنابل وألغام ضدكم. لحظة خروجكم دكتور، يعني كان يسمح لكم بالخروج؟
خروجنا خارج
القرية. نعم.
احنا الحقيقة عائلتنا تشتتت، نصف العائلة اتجه للغرب للمجدل قبل لما بدأ الضرب الكبير هذا اللي طيران وأوقع خسائر في أبناء البلد والشباب ماتوا. فقال الوالد انه لوالدتي انه ايش رايك انه تاخذي الاولاد لمده محدده وتروحوا عند بنتنا وزوج بنتنا قريبنا كان مهاجر قبلنا، تقعدوا في نعليا قريه من قرى المجدل ضاحيه من ضواحيها، تقعدوا لمده معينه ثم تعودوا على ما تهدأ الاوضاع. الاوضاع ساءت، فاضطرت النصف الثاني من العائله انهم تسكرت الطرق الغربيه خاصة دواركو كما احتلوه وحلقات والعراق السويدان، لم يعد بمقدور أهل الفلوجة الاتجاه غربا، ولذلك معظمهم اتجه شرقا. الآن لما تيجي لسكان فلوجة وتشوف توزعهم الجغرافي ما بين قطاع غزة والضفة تجد أنه غالبيتهم في الضفة، لأنه عملية الانسحاب كانوا مضطرين أنه يتجهوا إلى الشرق مش إلى الغرب. اللي راحوا إلى الغرب هم القلة اللي في الأول راحوا. شايف؟ هذا هو.
طيب دكتور، انتوا امتى غادرتوا؟ يعني
احنا غادرنا يعني بقدر اقول باخر شهر 10 48 اوائل 11.
واللي بيقلوا في القرية يعني معظمهم رجال ولا
اللي بيقلوا في العائلات؟ لا، في عائلات.
نعم.
نساء ورجال.
نساء.
واقول لك النساء كانوا يساهموا في المقاومة بطحن بالجيش المصري. بالطحن على الجرايش.
نعم.
على الجاروشي.
طب دكتور، يعني طول فترة الحصار يعني حوالي 4 شهور حصار.
نعم.
وكان في ضرب؟
كان ضرب
دائما، في ضرب
دائما، حتى لو البيوت تهدمت.
نعم.
كانوا حاولوا يضربوا على المواقع أو التحصينات الجيش المصري، الجيش المصري تحت الأرض، فما كان الخسائر إلا كانت محدودة، وكانوا عندما بضربوا يعني، وبعد ما شافوا أن البيوت كلها تدمرت صار يوجهوا ضرباتهم للمواقع العسكرية. وفي الأول هو كان في ضربات للمواقع، بس قالوا في الأول خلينا نرهب الناس حتى يهاجروا، إذا هاجروا بتركوا الجيش المصري لوحده معنوياته بتنهار فبيستسلم بينسحب، هيك كان هدفه.
نعم.
فوجدوا أنه خطتهم هذه باءت بالفشل
في لحمة،
في لحمة.
نعم. طيب دكتور، يعني خلال الحصار وخلال الضرب يعني كيف كانت الأجواء، كيف كانوا الناس، يعني كيف معنوياتهم، كيف
معنويات كبيرة، ولكن كانت أوضاعهم متردية، كانوا يقبلوا بالقليل وكانوا يعذروا بعضهم البعض، لا يلوموا بعضهم على القصور إن قصر الإنسان في حق الآخر، شايف؟ إنما كانت أوضاعهم سيئة للغاية، وأولا خوف ورعب وقلق وعدم قدرة على الحصول على المواد المختلفة.
كيف كان شعورك يا دكتور وانت في الحصار؟ انت لسه شاب صغير.
انا لم احضر الحصار.
أه.
يعني قبل الحصار بايام محدودة خرجنا انا واخواني.
نعم. طيب دكتور، يعني قبل خروجك من القرية قبل الحصار تتذكر مين استشهد او جرح او؟
طبعا عدد لا بأس به، وهذه في الكتب موثقة.
عندك أسماء
تكون مثلا منهم من آل أبو تبانة، يعني بيكون قريب المهندس رضوان، توفي شاب. ومنهم من آل رمضان يوسف رمضان، ومنهم من آل النجار، ومنهم من السعافين قتل، يعني قتل يمكن ما لا يقل عن 30 شهيد وجرحى ما يقل عن 300 جريح في الأيام الأولى للضرب، ضرب الطائرات، لأن الطائرات يعني من الأيام الأولى هذه للضرب، ضربوا بيتنا هذا الحجري اللي على الطابق الثاني وشبابيكه طايرت حسب ما علمنا، والمطاحن ضربوا المطاحن حتى يمنعوا، وضربوا كل مقومات البنية التحتية اللي يعني ممكن تفيد الناس، لكن ومع ذلك ظلوا الناس متماسكين وقادرين على الصمود، منهم من رحل ومنهم من بقي، ولكن يهمنا هو أنه في الحصار كان في صمود، إنه يعني هذه برضو تختلف عن البلدان الأخرى، في أن البلدان الأخرى عندما كانت تعرض لهجوم يهاجروا جميعا أو يذبحوا مثل البلدان اللي تعرضت زي دير ياسين والدوائمة والقبيبة.
نعم. دكتور الجرحى مين كان يعالجهم؟
الجيش المصري كان الجيش المصري، وكانوا مرات يستخدموا عمليات جراحية بالموس. بالموس
يعني النار والموس.
نعم.
طيب والشهداء كان يتم دفنهم كأفراد ولا كان دفن؟
لا لا كأفراد،
ما فيش دفن جماعي مثلا. بعد إذنك نأخذ استراحة ونتابع حلقة.